الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة فقال: باب بركة السحور أو السحور على وجهين، من غير إيجاب، يعني ولا يجب إجماعا. نقله ابن المنذر والنووي وابن الملقن وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا. الوصال هو عدم الفطر ليلا أو جزءا من الليل بنية مخصوصة، واختلف في حكمه هل هو مباح أو مكروه أو محرم، وسيترجم له المصنف رحمه الله بعد أبواب. من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، يعني حينما واصلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليومين والثلاثة دون أن يطعم شيئا في الليل. وذكر في هذا الحديث، في هذا الباب، حديثين: الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، ومثله أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال في حديث ابن عمر: حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فإذا جاء عبد الله مبهما والراوي عنه مدني كنافع فهو ابن عمر، وإذا جاء مبهما والراوي عنه كوفي فهو ابن مسعود، وإن كان الراوي مصريا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، وإن كان مكيا فهو ابن عباس. هذا الأصل، وقد يأتي على خلافه، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، يعني بين الصومين وأكثر، فواصل الناس، واصلوا اتباعا له. وفيه دليل على أن مجرد الفعل سنة، وأن الأصل فيه العموم، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية. وفيه فضيلة لأصحابه رضي الله عنهم لسرعة استجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد الأمر، لم يرد الأمر بالفعل، ومع ذلك رأوه يواصل فواصل، بخلاف بعض المنتسبين للعلم اليوم، فكم فاتهم من العمل الصالح بحجة أنه سنة وليس بواجب، فيتركون العمل لأنه سنة. الصحابة كانوا يفعلونه لأنه سنة، ولا يبحثون عن الحكم من جهة الإيجاب وغيره. الصحابة رأوه يواصل فواصل، رأوه يصلي التراويح فازدحم بهم المسجد، تزايدوا إلى أن تركها صلوات الله وسلامه عليه خشية أن تفرض عليهم، فكان يرفق بهم عليه الصلاة والسلام أكثر من شفقتهم ورفقهم بأنفسهم. قال فشق عليهم، شق عليهم الوصال، أن يصوم يومين أو ثلاثة دون أن يطعم شيئا شق عليهم، فنهاهم شفقة عليهم وعلى أمته من بعد. وهذا النهي نهي تحريم عند طائفة، وقيل بل هو نهي إرشاد فيكره الوصال، هذا قول آخرين، وسيأتي إن شاء الله ذكره فيما بعد. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، واختلفوا في تأويله، يعني في تأويل هذا النهي، على أقوال ستأتي. قال فنهاهم، قالوا إنك تواصل، احتجوا بالفعل، وفيه مراجعة المفتي واستيضاح الدليل في 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 النهي أو في الإيجاب. قال لست كهيئتكم، لست كهيئتكم ظاهرا وباطنا. فظاهرا كما قال أنس رضي الله عنه، ظاهرا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ليست كهيئة غيره، فقد أعطي من القوة ما لم يعط غيره صلوات الله وسلامه عليه. قد ذكر أنس في تطوافه على نسائه في الساعة الواحدة، وكنا نحدث أو نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلوات الله وسلامه عليه، فهو في غاية الكمال الخلقي والخلقي والإيماني. وهذا الحديث تقدم في كتاب الغسل، وهو أيضا ليس كهيئتنا باطنا، فهو أكثر الناس إيمانا وأعظمهم يقينا وتصديقا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى واشتغالا به، كما قال هو عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس. قال لست كهيئتكم إني أضل، يعني أبقى، أضل يعني أبقى، أطعم وأسقى، أطعم وأسقى في الليل حقيقة أو معنى، وجهان لأهل العلم: هل يطعم حقيقة يأكل ويشرب من طعام الجنة، أو أنه أن المقصود المعنى، يعني كأنه أطعم وأسقي صلوات الله وسلامه عليه. فقيل بل هو حقيقة، يطعم صلوات الله وسلامه عليه من طعام الجنة وشرابها إكراما له، ولا يعد هذا مفطرا لاختلافه عن طعام الدنيا، فالصائم منهي عن طعام أهل الدنيا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيحرم الطعام والشراب أي الدنيا، وأما طعام الجنة فهو جنس آخر. وقيل بل المقصود هنا أن الله تعالى يفيض عليه ما يسد مسد الطعام والشراب، وهذا أكثر إعجازا، هذا أكثر إعجازا وهو أقرب، هذا أقرب وهو أليق بحال الصيام، أن لا يأكل ولا يشرب ولو من طعام الجنة. وقد تقدم معنا في صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم تكعكع أثناء الصلاة، وأخبر أنه أراد أن يتناول عنقودا من عناقيد الجنة ثم تكعكع، وقال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فامتنع عن الأكل من طعام الجنة، فهذا يقوي المجاز هنا، إني أظل أطعم وأسقى لا على الحقيقة. ثم ثنى بحديث أنس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا. هذا أمر لكنه لا يدل على الوجوب، وصارف الأمر عن وجوب الاستحباب ما ذكره البخاري في الحديث من الحديث الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا. وفي الحديث أيضا هذا ما يدل على عدم الوجوب، فإنه قال فإن في السحور بركة، فالوصف بالبركة يدل على عدم الوجوب أو يشير إليه. ومن الأدلة أيضا على عدم الوجوب أنه طعام وأكل، والأكل لا يجب، لا يجب على الإنسان أن يأكل إلا إذا وصل إلى حال الهلكة، فيجب عليه أن يدفع عن نفسه الموت بالطعام. قال تسحروا، السحور هو أكلة السحر، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر، والمستغفرين بالأسحار، وانتهى وتره كما في حديث عائشة إلى السحر، فالسحر قبيل الفجر، هذا هو الوقت الفاضل للسحر وللاستغفار وللصلاة، وانتهى وتره إلى السحر وبالأسحار هم يستغفرون. قال سوف أستغفر لكم ربي، قيل أخر الاستغفار يعقوب إلى وقت السحر وهو وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. قال تسحروا، فإن في السحور، في السحور اسم لما يتسحر به، في السحور بالفتح، وأما بالضم السحور فهو اسم للفعل. والحديث روي بالوجهين، فالبركة في الفعل أو أن البركة في الطعام على خلاف سيأتي معنا. والسحور يحصل بأقل ما يتناوله العبد، يحصل تحصل البركة ولو بالقليل، سواء كان مأكولا أو مشروبا. وقد روى أحمد عن أبي سعيد السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تسحروا فإن في السحور بركة، البركة هي النماء والزيادة، وفيها احتمالان لأهل العلم، أنها بركة دينية، وقيل هي بركة دنيوية. بركة دينية لأن في السحور اتباعا للسنة وزيادة في الأجر، وقد يحصل له بسبب القيام للسحور وضوء وصلاة واستغفار في هذا الوقت الشريف الذي يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأستجيب له، هل من داع هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له الحديث. أو أنها بركة دنيوية فتزيد في قوة بدن المتسحر ونشاطه، وتخف عليه مشقة الصيام. فالبركة يجوز أن تضاف إلى الفعل وهو الأكل، ويجوز أيضا أن تضاف إلى الأكل إلى الطعام، ولا يمنع أن تكون البركة فيهما، يعني في الطعام أن تكون البركة دينية ودنيوية. هكذا قال ابن الملقي رحمه الله في شرحه على العمدة، قال فإنها تتنوع أنواعا، بركة اتباع السنة، وبركة مخالفة أهل الكتاب، وبركة التقوي والنشاط، وبركة التسبب في الصدقة على الناس في هذا الوقت على السائلين. قال إذا خرج في إلى المسجد قبل أذان الفجر، وبركة التسبب في ذكر الله فيه والدعاء والاستغفار، وبركة التسبب في حسن الخلق. لماذا؟ ما وجه حسن الخلق هنا؟ قالوا لأنه إذا لم يتسحر جاع فساء خلقه في النهار، فمن بركة السحور أنه يهذب أخلاقه في نهار الصوم. وأيضا بركة تجديد النية، نية الصوم أن يجددها في السحر، لأن من العلماء من أوجب ذلك فيخرج من الخلاف، فهذا من بركة السحور. ومن بركته أيضا زيادة عدد المصلين في صلاة الفجر، وهذا مشاهد في رمضان، هذه من بركة الصيام، من بركة السحور. الناس يقومون ويحرصون على صلاة الفجر لأجل الأكل، هذا من بركته. ومن بركته أن يسحر الناس، أن يسحر الناس. وذهب بعض مشايخنا إلى أن تسحير الصائم أفضل من تفطيره، لأن التسحير يعين الصائم على الفريضة، وأما التفطير فهو يخرجه منها. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدنى على الأعلى، فإذا كان من فطر الصائم فله مثل أجره، فالذي أعانه على الصيام وعلى هذا الأمر المبارك أيضا له مثل أجره إن لم يكن أكثر. ذكر هذا الشيخ حفظه الله ورعاه في بعض دروسه. لو قال قائل قد جاء في صحيح مسلم ما يدل على وجوب السحور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، حديث عمرو بن العاص، ومخالفة أهل الكتاب واجبة فيجب السحور، فيقال مخالفتهم ليست واجبة من كل وجه، مخالفتهم قد تكون واجبة في أحوال وقد تكون مندوبة في أحوال، وقد لا يكون هناك حرج في عدم مخالفتهم. فالتشبه بهم قد يكون كفرا إذا تشبه بهم في عقائدهم، وقد يكون محرما إذا تشبه بهم في بعض أنساكهم، وقد يكون مكروها كما هنا يكره له ترك أكلة السحر، ويكون مكروها أيضا في التشبه بهم في بعض الألبسة التي هي من خصائص من ألبستهم، لكنها ليست من ألبسة عباداتهم. أما إذا كان من لباس الذي يتعبدون به فإنه يكون محرما، وقد يكون كفرا لو لبس الصليب واعتقد ما يعتقدون فيه، فالتشبه بالكفار ليس له حكم واحد. ومن هنا فعدم التشبه بهم هنا مستحب، لكنه ليس بواجب. في الحديث إشارة إلى الاستعانة بالأسباب على الطاعات، بالأسباب المباحة، استعن بالمباح على ما يقويك على طاعة الله عز وجل. من ذلك الاستعانة بالطيب في قيام الليل، فإنه يطرد، إذا شممت رائحة الطيب يطرد النعاس عنك، ولك أن تستعين بالشاي والقهوة. يذكرون في سيرة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه قبل أن يبدأ في قيام الليل يضع الإبريق القهوة بجواره، بين كل تسليمتين يشرب، فلا يأتيه النوم. هذا من الاستعانة بالمباح على الطاعات. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعا استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل، فيوجر على القيلولة لأنه يريد بها أمرا مستحبا وفاضلا. فللإنسان أن يستعين بما أباح الله له من المباحات المطعومة والمشروبة والملبوسة وغيرها على ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هل يؤخذ من تأخير السحور وإعمال مقصد التقوي الحرص على زيادة الأكل؟ هل من السنة أن تزيد في الأكل لتحصل مقصد التقوي وتكون الأخلاق في أحسن ما يكون؟ أو أنك تأكل اليسير فقط حتى لا تتشبه بالمترفين؟ ما هو أفضل في حق الصائم؟ الأفضل له الاعتدال. نحن يعني أمة وسط، حتى لا يملأها فيتقيع على الناس في صلاة الفجر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة في أن حديث أنس من أحاديث العمدة، قال: الصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب، وأما ما لا ينتهي لذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق، لأن من أهداف الصيام أيضا من غاياته أن تنكسر الشهوة ويتذكر الفقراء، هذا من مقاصد الصيام، فلو أكثر لغابت هذه الحكمة، والله أعلم. نعم.
باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة المبهمة التي لم يجزم فيها لوجود الخلاف، فقال: باب، يعني هذا باب، إذا نوى يعني المكلف بالنهار صوما فرضا أو نفلا، فهل يصح أو لا يصح؟ هل يصح لما يظهر في هذه الأحاديث أو لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولتحرير محل الخلاف قال الموفق رحمه الله في المغني: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. الموفق ينقله إجماعا. ما هو الخلاف الذي ورد هنا؟ قال: لكن اختلفوا في اشتراط تبييت النية من الليل. إذن النية شرط مجمع عليه، لكن هل من شرط هذا الشرط أن تكون من الليل، أو يجوز أن يستأنف النية بعد طلوع الفجر؟ فالجمهور على أن التبييت شرط، واستدلوا بحديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا وهو من أحاديث البلوغ: من لم يبيت النية، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيم وابن حبان وأظن الحافظ أيضا في البلوغ كذلك. واستدلوا أيضا بالقياس على القضاء، قضاء الصيام الواجب، قضاء رمضان يشترط يوافق فيه المخالف وهم الحنفية رحمهم الله، يوافقون على اشتراط النية من الليل. وذهب رحمه الله أبو حنيفة إلى أن تبييت النية ليس بشرط، يجوز له أن ينوي ولو من النهار. والبخاري ظاهر الترجمة هنا أنه يميل إلى هذا، لأنه ذكر ما يدل عليه، ذكر ما يدل عليه، فقال رحمه الله: وقالت أم الدرداء. أم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء الصغرى لا الكبرى، فأبو الدرداء كان له زوجتان كبرى وهي الصحابية، ليس لها رواية في الكتب الستة كما قال الحافظ في التقريب. وأم الدرداء الكبرى هذه اسمها خيرة. وأما المقصودة إذا وردت في أحاديث الصحيحين وغيرهما فهي هجيمة الدمشقية، تزوجها في دمشق ثقة فقيها روى لها الجماعة. تقول رضي الله عنها: كان أبو الدرداء وهو عويمر بن مالك الأنصاري، كان من عباد الصحابة، شهد أحدا وما بعدها وتوفي في خلافة عثمان، كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام، يعني في النهار، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، وهو يدل على أنه نوى من النهار فصح صومه. الجمهور يحملونه على التطوع لا على الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال من لم يبيت الصيام فلا من الليل فلا صيام له، وهكذا تجتمع الأدلة. قال وفعله أبو طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه فيما وصله عنه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو هريرة فعله أيضا كما هو مروي عند البيهقي، وابن عباس وصله الطحاوي عنه، وحذيفة ابن اليمان عند عبد الرزاق في مصنفه. ثم ذكر من أدلة السنة ما يدل على الجواز، وهو حديث صيام عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن الزيادة وهو مولى لسلمة ابن الأكوع، عن سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، والأكوع اسمه سنان الأسلمي، عن سلمة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وهذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، وهي كما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في فوائده المنتقى على الفتح، هي من غير المكرر 16 حديثا الثلاثيات التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواه، صحابي وتابعي وتابع تابعي. فعاص أبو عاصم الضحاك هذا من كبار شيوخه، من تابع التابعين، يروي عن يزيد وهو تابعي صغير، عن سلمة هذا الصحابي، هذا يسمى الحديث الثلاثي. والحديث الثلاثي أقل رجال من الرباعي، وكلما قلت رجاله على يعلو الحديث، وضده ذاك الذي قد نزل. وثلاثيات الإمام أحمد أكثر لا شك، لأنه في طبقة شيوخ البخاري رحمهم الله جميعا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا، جاء عند أحمد في المسند أنه هند ابن أسماء الأسلمي من جماعة سلمة، بعثه ينادي في الناس يوم عاشوراء، أن في رواية بفتح الهمز وسكون النون كما في اليونينية، وفي الرواية التي سمعنا وهي لأبي ذر إن من أكل فليتم أو فليصم، يعني يمسك حتى ولو كان قد أكل. وهذه الشك من الراوي، وكلاهما بمعنى من أكل فليتم يعني يتم الصيام، أو فليصم يعني يمسك ما بقي من اليوم. وهذا عمدة أبي حنيفة رحمه الله في جواز الفرض بنية من النهار، وهذا الاستدلال مركب، استدلال مركب من مقدمة ونتيجة. المقدمة أن صوم عاشوراء فرض، وجوز هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز النية من النهار، النتيجة أن النية تجوز من النهار في كل صيام سواء في الفرض أو في النفل. قال لأنه سماه صوما قال فليصم، هذه اللفظة التي شك فيها الراوي هي التي يعتمد عليها، فسماه صياما. واستدلوا أيضا بالقياس على صيام النفل، قالوا جاز صيام النفل اتفاقا فنقيس عليه، صيام النفل ثابت لأفعال الصحابة وللسنة، كما في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء، قالت لا، قال فإني إذا صائم، فلا خلاف النفل، فاستدلوا بالقياس عليه. الجمهور أجابوا عن هذه الأدلة بأجوبة. الجواب الأول أن لا نسلم أن صيام عاشوراء كان فرضا، هذا شيء لا يسلم لكم به، وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. فإن قيل إن معاوية تأخر إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عاشوراء في بداية الهجرة قبل فرض رمضان قبل الثاني من الهجرة وهو لم يسلم إلا عام الفتح، فيقال هو صحابي وعدل وقد روى هذه السنة عن غيره من الصحابة. وأما قوله هنا فليصم فسماه صياما تجوزا، وإلا هو ليس بصيام لأنه أكل، من أكل فليصم يعني يمسك، لأنه صيام شرعي، كما لو طهرت الحائض في نهار رمضان فإنها تؤمر بالإمساك رعاية لحرمة اليوم. ويتقوى قول الجمهور بحديث إنما الأعمال بالنيات، وفعلهم هنا في عاشوراء يشبه من نذر في النهار أن يصوم، يعني صام تطوعا ثم قال عند الظهر لله علي أن أصوم هذا اليوم، جاز له أن ينوي الفرض من الظهر لأنه لم يأكل في بداية، يعني استجدت الفرضية في النهار، كما لو علم بدخول الشهر بعد طلوع الفجر فيلزمه أن يمسك، لكن عند الجمهور يقضي، هذه ثمرة الخلاف، عند الحنفية لا يقضي لو لم يعلم بشهادة دخول شهر رمضان إلا في الضحى ولم يأكل ما بين الفجر والضحى، فله عند الحنفية أن ينوي صيام الشهر اليوم ولا يقضي، عند الجمهور يقضي لأنه لم يبيت النية من الليل. إذا تقرر هذا فنختم بمسألة صوم النفل، هل هو يجوز بلا بنية من النهار؟ هل هو محل اتفاق حتى يقيسون عليه؟ هذا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز من النهار، وذلك لحديث الباب فإنهم صاموا من النهار، ولحديث عائشة الذي ذكرنا في مسلم. وقال مالك رحمه الله في المشهور وداود الظاهري يشترط تبيت النية أيضا في صيام التطوع، قالوا لحديث حفصة من لم يبيت الصيام فهو معرف بالعام لكل صوم سواء كان فرضا أو نفلا، ولحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا وكما لا يمكن أن يمضي يوم شيء من نهاره بدون إمساك فكذلك لا يمضي شيء من نهاره بلا نية، لو أكل لقمة واحدة تعذر عليه الصوم لانهدام ركنه الأعظم هو الإمساك، كذلك إذا مضى جزء من النهار بلا نية فلا صوم، هكذا قال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي في الإشراف. والصواب هو مذهب الجمهور، وأحاديثهم أصح من حديث حفصة رضي الله عنها فهو مطعون فيه وإن صحها وأئمة، فنجمع بينه وبين حديث عائشة وبين حديث سلمة هذا بأن حديث حفصة محمول على الفرض لا النفل، والشريعة تخفف في النوافل استحبابا لتكثيرها كما خففت في الصلاة فأجازت صلاة النافلة قاعدا ولو مع غير العجز وأجازتها على الراحلة في السفر ولو إلى غير القبلة وغير ذلك من التخفيفات التي تكون في النافلة. النفل شرطه ألا يطعم ما بين، هذا شيء مجمع عليه، أما لو أكل لا يمكن يتعذر الصوم كما تقدم. هناك مسألة في النافلة أيضا، لا يشترط أن ينوي قبل الزوال، لو استيقظ بعد الظهر وهو لم يأكل شيئا له أن ينوي ويصوم، هذه مسألة يعني فيها خلاف، فعند الحنابلة ينوي لا بد أن ينوي قبل الزوال، وقال الحنفية والشافعية في المشهور ذلك شرط كالذي لم يدرك الإمام إلا بعد الركوع فقد مضى أكثر اليوم بلا نية، يعني والصواب أنه له أن ينوي قبل الزوال أو بعده، وله أجر ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى أجره من حيث نوى. النية في الصيام هل تجب في صيام رمضان؟ يجب تبيتها، هل تجب كل ليلة أو تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ تكفي نية واحدة إلا أن يقطعها، كيف تقطع النية؟ أن يسافر أو أن تحيض المرأة فيجب عليه أن يجدد. وهذه أيضا من مسائل الخلاف، فالجمهور يشترطون تجديد النية في كل يوم لحديث حفصة، وقال مالك وأحمد في رواية تجزئه فيه نية واحدة لجميع الشهر، وهذا أقرب والله أعلم، لكن بشرط عدم القطع. والنية فعل قلب، هي اعتقاد القلب أو توجه القلب إلى الشيء. إذا لم يعلم أنه رمضان إلا نهارا يجب عليه أمرين. الأول يجب عليه أمران، الأول أن يمسك، الثاني أن يقضي لعدم النية من الليل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.